أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأن الاستدلال على رأي المشهور بكماله وبتمامه لا دليل واضح عليه تام الدلالة والسند، ولهذا التجأ المصنف إلى إثبات كل جزئية جزئي على حدة، فبحث عن الاحتلام في البحث السابق، وقد أثبت من خلال ذلك البحث أنه رواية الصدوق بإسناده إلى صفوان تامة الدلالة على شرطية الاحتلام. ومقتضى هذا الدليل أنه يثبت الاحتلام كعلامة للرجل فقط لا للأنثى. أما بالنسبة إلى نبات الشعر على العانة، يقول المصنف: نبات الشعر على العانة لا دليل عليه في النصوص إلا رواية حمران المتقدمة، وقد تقدم فيما سبق المناقشة في رواية حمران، وقلنا بأنه قد يشكل على هذه الرواية من جهة السند من جهتين: من جهة العبد ومن جهة من؟ ومن جهة حمزة بن حمران. وإن أمكن ويوجد طريق إلى توثيق حمزة بن حمران، إلا أن المشكلة تبقى في العبد، وإن حاولنا وجود طريق آخر في إثبات ماذا وثاقة العبد، وتقدم البحث عنه سابقا. فحينئذ على رأي المصنف أنه لا دليل واضح على نبات ماذا؟ على نبات الشعر. نعم، يمكن أن يستدل على نبات الشعر بماذا؟ بطريق ذكره المصنف، ونحن نذكر عدة طرق لإثبات ماذا؟ نذكر عدة طرق لإثبات ماذا؟ إثبات أن شرطية ماذا؟ أو من علامات البلوغ نبات الشعر على العانة. الطريق الأول ما ذكره المصنف، وهو أنه وإن كانت الرواية السابقة ضعيفة السند، إلا أنه نستطيع أن نتمم ماذا؟ نتمم هذه الرواية بناء على ماذا؟ بناء على عمل المشهور. هذا الطريق الأول، بناء على عمل المشهور. وقد أثبتنا في البحث السابق وبحثنا مفصلا في هذه الرواية، وقلنا خلاصة المطلب، قلنا أنه إذا تمت شروط ثلاثة صح أن يقال أن الرواية منجبرة بعمل المشهور. إذن انجبار الرواية بعمل المشهور يحتاج إلى ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، لابد أن نثبت بأن هذه الرواية عمل بها من؟ المتقدمون. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لابد من إحراز استناد المتقدمين من الأصحاب إلى هذه الرواية بخصوصها. والشرط الثالث، أن لا يكون هذا الاستناد استنادا صناعيا ولنكتة صناعية ولمبنى عندهم. وقلنا أن هناك ماذا؟ هناك نقاش واسع في تمامية هذه الشروط. أما الشرط الأول فإنه قد يقال أن المشهور بكماله قد عمل بهذه الرواية، محل تأمل ونظر، خصوصا أن كثير من علماء المتقدمين كتبهم الفتوائية ليست عندنا، فضلا عن الاستدلالية. فمن أين نحرز أن المتقدمين من الأصحاب ماذا؟ عملوا بهذه الرواية وعملوا بمضمون الرواية، إذ لا يوجد عندنا كتب لكثير من علمائنا المتقدمين حيث أنها ضاعت. أما المقدمة الثانية وهو إحراز الاستناد، فإنه يقال حتى لو تنازلنا عن الشرط الأول وقلنا أن المشهور أفتوا وقالوا بهذه العلامات المذكورة، إلا أنه لا طريق لنا إلى إثبات استناد المشهور في فتواهم وفي عملهم إلى خصوص هذه الرواية؟ إذ أن الكتب الاستدلالية لمن؟ للمتقدمين من الأصحاب لا توجد عندنا، بل هم كثيرا منهم لعله لم يؤلفوا كتب استدلالية، وبالتالي من أين نحرز أن المتقدمين قبل من الشيخ الطوسي وقبله قد استندوا في مقام الفتوى إلى خصوص هذه الرواية؟
لا يمكن الخدشة في هذا الإشكال الآن من جهة أن نفس المتقدمين عادة لا ليس لديهم كتب استدلالية، واستدلالهم هو نفس الرواية، وبالتالي يكون نفس ذكرهم للرواية دليل على أنهم مقبلين لهذا.
لا، هو نقول المتقدمين كما في بحث الرجال كتبهم على طبقات، بعضهم يكتب الكتاب ويرى أنه كل ما يرويه يفتي به، هذه كتب قليلة كالمحمدين الثلاثة، وإلا أكثر الكتب كان هدفها ماذا؟ جمع الروايات، لا أنه ماذا؟ لا أنه الفتوى على طبق ما هو موجود في هذا الكتاب، واضح؟ بالتالي إثبات هذا الطريق محل إشكال. خب، فإذا أين لنا أن نحرز استناد الأصحاب إلى خصوص هذه الرواية؟ هيتقدم، بس أنا قاعد أعيد المطلب، هيتقدم في الرواية مفصلا. الإشكال الثالث، سلمنا أنه أحرزنا استناد المتقدمين من الأصحاب إلى هذه الرواية، إلا أنه يقال كما تقدم سابقا أن الاستناد الجابر لضعف السند الاستناد غير الصناعي، تذكرون؟ أما إذا كان الاستناد استنادا صناعيا، يعني لعلهم استندوا إلى هذه الرواية لمبنى خاص عندهم من خلاله وثقوا ماذا؟ وثقوا رجال السند فعملوا به، وبالتالي اجتهادهم ليس حجة على مجتهد آخر، فلعلهم عملوا برواية حمران لأنهم يرون أن رجالات السند ماذا؟ ثقات، إذ لا خدشة كما تقدم في رواية السند إلا في من؟ إلا في عبد العزيز العبدي وحمزة بن حمران، وتقدم أن حمزة بن حمران هناك طريق إلى توثيقه، صحيح؟ وهو رواية من؟ رواية ابن أبي عمير، ورواية من؟ ورواية صفوان. عبد العزيز العبدي أيضا ذكرنا طريق إلى توثيقه، إذ أن المضاعف له من؟ ابن نوح، وقلنا لعله تضعيف ابن نوح تضعيف ماذا؟ لإشكال الغلو، تذكرون المطلب؟ بالتالي يكون هذا التضعيف تضعيف مبنائي، وإذا كان تضعيف مبنائي هذا التضعيف يكون ساقط عن الحجية. فإذا ضممنا إلى ذلك أن بعض أصحاب الإجماع وهو الحسن بن محبوب قد روى عن من؟ قد روى عن عبد العزيز العبدي، فتكون الرواية ماذا؟ تامة السند. فلعله نحتمل أنهم عملوا بالرواية لأنهم يرون صحة هذه الرواية، فيكون عملهم لا لأنهم وصلهم طريق لم يصل إلينا، أو أنه قد احتفت الرواية بقراء لم تصل إلينا، بل عملوا على طبق مبانيهم في الرجال، وبالتالي يكفي الاحتمال في إبطال الاستدلال. لا لا، قلنا احنا اشرنا، يعني راجع البيان الذي ذكرناه، قلنا انه اذا ضممت الى القرائن مو شخص واحد عمل مدى قاطبة الاصحاب واكثرهم على اختلاف مبانيهم واجتهاداتهم وعلى اختلاف اذواقهم العرفية والاستضافة، كلهم تبانوا على العمل، هذا يكشف على ان القرائن هذه قرائن نوعية مو قرائن شخصي. نعم، لو كان العامل واحد نقول هي لعله قرينة شخصية، لو وصلت إلي لناقشتها ولم أقبل هذه القرينة، نقول قرائن عمل بها قاطبة أهل الخبرة، واضح؟ تكشف عن قرائن نوعية لا أنها قرائن شخصية، والقرائن النوعية حجة، واضح المطلب؟ هذا كله تقدم، بس أنا قاعد أعيد ترتيب البحث. إذن نبات الشعر على العانة لا طريقة إلى إثباته كما يقول المصنف إلا بناء على تمامية كبرى الجابرية بعمل المشهور لا بفتوى المشهور كما ذكرنا فيما سبق، لكن تمامية، لو سلمنا هذه الكبرى فإن إثبات الصغرى دونها خرط القطار تقريبا، وهذا يحتاج إلى مقدمات ثلاث، كل مقدمة محل نقاش، إن دافعت عن المقدمة الأولى تحتاج دفاع عن المقدمة الثانية، والمقدمة الثانية المقدمة الثالثة، إثباتها جدا جدا صعب. ولهذا يقول وأما نبات الشعر على العانة، شوف المعنون في محل هناك قال الشعر الخشن على العانة، في عبارة المصنف علامات البلوغ ونبات الشعر الخشن. يقول المصنف بعد يقول بتنازل عن شعر عن الخشن، أصل نبات الشعر هذا أصل كعلامة بغض النظر عن كونه تفاصيل هذه العلامة أنه خشن أو غير خشن، نفس نبات الشعر ماذا إثباته، ماذا محل إشكال، فضلا عن إثبات ماذا مميزاته والتفصيل فيه أنه شعر خشن أو ليس شعرا خشن أو ما شاكله ذلك. يقول وأما نبات الشعر على العانة فيبقى بلا دليل إلا الرواية السابقة اللي هي رواية حمران، وقد تقدم البحث فيها مفصلا بناء على كبرى الجابرية، هي تعرض إليها في قوله ماذا وليس في المقام رواية تامة السند إلا بناء على كبرى الجابرية، هي شرحت المطلب الآن عدته بترتيب آخر نفس الذي ذكرناه سابقا. نقول هناك طريقان آخران لإثبات ماذا، لإثبات من نبات الشعر غير ما ذكره المصنف، فقوله لا تبقى إلا الرواية محل تأمل. الطريق الأول التمسك بالشهرة الفتوائية، حيث أن المشتهر في مقام الفتوى إن لم يكن متسالم عليه ومتفق عليه أن نبات الشعر الخشن بعد بالمميزات، أن نبات الشعر الخشن من علامات البلوغ ولا إشكال في تحقق الصغرى، وهو أن هناك شهرة فتوائية، إلا أنه الكلام في الكبرى أن الشهرة الفتوائية حجة أو ليس بحجة، فبناء على من يقبل كبرى حجية الشهرة الفتوائية كالسيد بروجردي والسيد الإمام والشيخ السبحاني وغيره من العلماء، بل أنه بعضهم مثل السيد بروجردي يرى أن الشهرة الفتوائية قد يكون أقوى من بعض النصوص لنكات علمية في بحث الرجال، واضح؟ ولا ينبغي ماذا الغفلة عن ماذا عن كلام الإعلام والشهرة الفتوائية، فالسيد البروجردي والسيد الإمام والشيخ السبحاني وغيره من أصحاب هذه المدرسة، خب لأن البروجردي عنده مدرسة صاحب مدرسة، كثير من أصحاب هذه المدرسة عملوا ماذا بحجية الشهرة الفتوائية بل يقدمونها على بعض النصوص، واضح؟ وبالتالي بناء على هذا المبنى فيكون الطريق إلى إثبات ماذا، إلى إثبات هذه العلامة طريق سهل ليس طريقا صعبا. أما البحث عن كبرى حجية الشهرة الفتوائية وعدمها بحثه ليس هنا، بحثه في الأصول، هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث عندنا لا نفس الشهرة الفتوائية، لا 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 الشهرة الفتوائية بحدها حجة، نفس الشهرة الفتوائية حتى متأخرين، لكن ما تصير شهرة متأخرين بدون متقدمين، يعني شهرة العلماء شهرة الأصحاب، يعني قام شهرة عند الأصحاب بأنهم أفتوا على ضمن ماذا، على ضمن مطلبين، نفس قيامهم على الفتوى يكون حجة، واضح؟ نفس الشهرة الفتوائية عند الأصحاب مو عند خصوص المتقدمين، لكن المتقدمين إذا ما أفتوا بها الفتوى قد ماذا، قد ما تحصل عنوان الشهرة أصلا، واضح؟ لازم نحرز أن هناك شهرة فتوائية خصوصا في شعر العانة، هذا قد يقال أنه مو بس شهرة، يعني قريب إلى التسالم، لعله لم يذكر تقريبا حسب المراجعة وحسب البحث ما أحد شكك في علاميته في مقام الفتوى. هذا طريق قد يقال في إجماع، بس أنا من أقول يكفيني الشهرة الفتوائية، واضح؟ يكفيني الشهرة الفتوائية، أما الإجماع مو حجة، لأن الإجماع إجماع مدركي وكذا، لا نقول الشهرة الفتوائية، نقول هاي النقطة أن الشهرة الفتوائية ما نبي نتعب نفسنا نثبت إجماع في المسألة وتسالم، يكفينا إثبات الشهرة الفتوائية لمن يرى حجية الشهرة الفتوائية، واضح؟ خب لا يصح التمسك بالإجماع، لأن الإجماع هنا إجماع مدركي، فالإجماع بحد ذاته مدركي أو محتمل المدركية، والإجماع المدركي أو محتمل المدركية ليس بحجة كما قرر في الأصول، لا نبي نتمسك بالشهرة الفتوائية، واضح مطلب؟ وفرقنا بين الشهرة الفتوائية والشهرة العملية والشهرة الروائية. الطريق الثالث عندنا رواية غير هذه الرواية، غير رواية حمران، هذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل في الباب السادس من أبواب عقد النكاح، الباب السادس من أبواب عقد النكاح، حيث عنون الباب يقول باب ثبوت الولاية للأب والجد للأب خاصة، كذا على البنت غير البالغة الرشيدة. شوف هذا العنوان، هذا العنوان واحد يقرأ يقول ما له علاقة ببحث مسألة نبات الشعر العانة، صحيح؟ ولهذا قلت لك كما قلتون كما ذكرت سابقا الإفتاء والإفتاء والوصول النتيجة النهائية مشكل، لأنه لابد من تتبع جميع الروايات. ولهذا يعني بعضهم يقول لا يصح للفقيه أن ماذا أن يفتي بشيء إلا أنه مراجع لا أقل، يعني هو أقل شيء كتب المحمدين الثلاثة، لأنه لعله رواية في باب الوصايا، لعله باب في باب الديات تتعلق. شوف هالمطلع في رواية الآن نبات الشعر على العانة، نبي نستدل عليه من أين رواية؟ في كتاب النكاح. فقد واحد يجي بسرعة يراجع صاحب الوسائل في باب مقدمات، في باب مقدمات العبادات مسألة ماذا علامات البلوغ، ما يشوف رواية يقول لا دليل على ثبوت ماذا علامية نبات الشعر على العانة. واضح؟ هذه رواية هني، وفي روايات متناثرة كما سيأتي إن شاء الله، في روايات في باب الوصايا، وفي باب روايات في باب التدليس والعيوب والخيارات وغيرها. المهم خب الحديث التاسع، كتاب النكاح الباب السادس، الحديث الباب السادس من أبواب عقد النكاح، الحديث التاسع. هذه الرواية نقلها صاحب الوسائل، نقلها صاحب الوسائل من من؟ من الشيخ الطوسي في التهذيب. قال وعنه عن الحسن بن محبوب، كما بينا هذا تعليق لا بد أن نراجع فيما سبق. فيما سبق إيش صاحب الوسائل فاتح كتاب من؟ فاتح كتاب من؟ كتاب الشيخ الطوسي. وقلنا تذكرون المطلب كل مرة أكرره، أن صاحب الوسائل طريقة كتابته للكتاب بيفتح كتاب من؟ كتاب الكليني، يقول محمد بن يعقوب ينقل رواية الكليني والمشابه إليه ينقل وقد ذكر مثله في التهذيب نحوه في الاستبصار كذا، يغلق كتاب الكليني يروح لأي كتاب؟ كتاب مثلا كتاب الشيخ الطوسي، فينقل بعد ذلك روايات الشيخ الطوسي. يغلق الكتاب يروح كتاب من لا يحضر الفقه، يغلق الكتاب يروح كتاب بعلي المحاسن وكتب الكتب مسائل الجعفريات وما شاكل من الكتب. يقول وعنه عن الحسن بن محبوب، يعني عن من؟ عن الشيخ الطوسي. ماذا بإسناده إلى ماذا؟ إلى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز. نعم، عن أبي أيوب الخزاز أو الخراز على الخلاف في القراءة، عن بريد الكناسي. هذه في هنا نسختان، في نسخة بريد الكناسي وفي نسخة يزيد الكناسي، والظاهر أن بريد تصحيف والصحيح هو يزيد الكناسي. واضح؟ ما عندي شخصان واحد اسمه بريد واحد اسمه ماذا؟ اسمه يزيد. الظاهر بأنه ماذا؟ لكن وجود بريد يأثر في بحث الاستدلال كما سنشير إليه. خب مكتوب هنا عن بريد وفي نسخة بدل عن يزيد، عن يزيد الكناسي. رواية جدا طويلة، أنا ماذا؟ أنا أختصر أخلي محل البحث. قلت، هو يسأل الكناسي، يسأل ماذا؟ يسأل الإمام الباقر. قلت فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية، ذكر للجارية وعلامات علامات البلوغ في الجارية. قال يا أبا خالد، شوف يا أبا خالد، واضح؟ نعم يزيد، لأن يزيد ما هو اسمه؟ يزيد. أبو خالد ماذا؟ الكناسي، ونفسه قلنا على كلام يزيد أبو خالد القماط. قال يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك، ولم يدرك في الرواية يعني لم يبلغ، كان بالخيار إذا أدرك وبلغ 15 سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك، يعني قبل 15 سنة. واضح؟ أعيد الرواية خلك ياي. يقول يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ 15 سنة، أو ماذا بلغ كيف؟ أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك، يعني قبل 15 سنة، فإن أركذا كذا تمت الرواية. حديث التاسع تسلسل هذا المجلد، أنا المشكلة النسخة القديمة الآن عندي. خب النسخة القديمة صفحة 209، أن النسخة الجديدة موجودة في المكتبة، واضح؟ فهذه مشكلة. خب هذه الرواية بلحاظ الدلالة، واضحة الدلالة جدا، أنه من علامات البلوغ ما هو؟ السن 15 سنة، والإشعار في الوجه، والإنبات في العانة. فهذه رواية يمكن الاستدلال بها على أنه من علامات البلوغ ماذا مع السن؟ الإشعار في الوجه والإنبات في العانة. إلا أنه هذه الرواية تماميتها متوقف على تمامية ماذا؟ سندها. وسندها، شوف سند هذه أشوم يعني أفضل من سند رواية حمران، لأن رواية حمران فيها مشكلتان، مشكلة من ومن؟ مشكلة عبد العزيز العبدي كما تقدم، ومشكلة حمزة بن حمران. أما هذه الرواية لا يوجد فيها مشكلة إلا مشكلة يزيد الكناسي. وقلنا فيما سبق وقد بحثنا بحث مفصل، تذكرون أن يزيد الكناسي كما ذهب غير واحد من محققي علم الرجال كالسيد سيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية وقبله السيد الخوي وغيره أيضا، بأنه يزيد الكناسي وإن لم يوثق بعنوانه إلا أنه متحد مع من؟ يزيد أبي خالد القماط. ويزيد أبي خالد الخماط قد وثقه النجاشي، فتكون هذه الرواية بناء على مبنى سيد الخوئي وبعض الأعلام من يرى الاشتراك، تكون هذه الرواية رواية ماذا؟ تامة السند وتامة الدلاء، فيستدل بها على نبات الشعر في الوجه وماذا؟ الإشعار في الوجه والنبات والإنبات في العانة.
هذا حتى الإسناد بعد مشكلة.
أي إسناد؟ لا ما في، ما في إشكال.
طريقين الى
حسن في دادك ابن مهران، لك شيخ الصدوق الى ابن مهران اللي تقدم امس، هنا الان حسن ابن محبوب، ما في اشكال من جهه السند.
يعني حتى الاسناد ما في مشكله؟
نعم لا، بس من يزيد، من طرف يزيد الى ان ابي ايوب الخزاز تقدم علينا سابقا، ابراهيم ابي ايوب الخزاز تقدم او الخراز، فانه ثقه. نعم يتم عندنا الاستدلال على ماذا؟ على الإنبات في العانة. واضح المطلب؟ هذا الطريق ثاني. هناك طريق ثالث ليس محل الآن، نفس رواية حمران بطريق آخر نستطيع أن نعالج المشكلة فيها، بس ما نريد نطول. ولهذا يقول: وأما نبات الشعر على العانة فيبقى بلا دليل إلا الرواية السابقة بناء على كبرى الجابرية. وعشرنا في الرواية، تذكرون أن الرواية عبرت عن الإنبات أو الإشعار، وقلنا بأن هل هناك فرق بين الإنبات والإشعار أو لا؟ قلنا بعضهم ادعى بأن هناك فرق، كما تشوف الرواية الإشعار في غير العانة كالوجه والإنبات في العانة، وبالتالي بعد تمامية الرواية وجبرها يمكن الاستدلال بها على الإنبات في العانة والإشعار في الوجه، أو لا أقل الإنبات في العانة إذا قلنا أن الإنبات والإشعار عطف تفسير كما تقدم سابقا.
شيخنا بالنسبة للكناسي فقط، إذا لم نقل بوثاقته
يكون مهمل، وإذا كان مهمل تكون الرواية الموجودة فيها رواية ضعيفة السند، لأن ليس جميع رجالاتها ثقات، واضح؟ لأنه مهمل ما نعرف عنه، بالتالي تكون رواية ضعيفة السند، لأنه يشترط في توثيق الرواية أن يكون جميع رجالها ثقات. خب يقول: ثم إن في المقام روايات تدل على تحقق البلوغ في الذكر بأربع عشرة سنة أو بثمان سنين، وفي الأنثى بثلاث عشرة سنة، وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها. وين تقدمت حين 13 درس أخذنا؟ ما تقدمت. شو يقول قد تقدمت؟ تقدمت في ماذا؟ في الفقه الاستدلالي القسمة المرحلة الأولى، هاي القسمة في الفقه الاستدلالي المرحلة الثانية. تذكرون المطلب؟ تذكرون عبارته هناك؟ شوف له يقول هكذا، رجع لصفحة نعم بلي في صفحة 14 يقول: وفي رواية ابن ضبيان المتقدمة، حط حاشية، القسم الأول من الكتاب. ولهذا في مقدمة الكتاب قال أن ألف الكتاب ماذا؟ على قسمين، قسم أول مو هذا الكتاب، هذا قسم ثاني، هذا القسم الثاني أعمق من القسم الأول، حذف أشياء من القسم الأول عميقة وألف قسم ثاني. خب هذه الروايات أنا أنقل لكم بعضها لكي نتمم البحث، لأنه ذكر هذا المطلب. يقول: عندنا عدة روايات، أنا أقرأ الرواية وأعطيكم المصادر لكي تراجعون. عندنا ما يدل على ثمان سنين، عندنا روايات تدل على أن البلوغ بثمان سنين، وهي رواية سليمان بن حفص المروزي قال عن الرجل، تفت الرواية عن الرجل، قال إذا أتم للغلام أو إذا تم للغلام 8 سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود. فدلت هذه الرواية على أنه إذا بلغ الغلام 8 سنين فإن أمره جائز. وش أمره جائز؟ يعني أفعاله نافذة. الأفعال الأفعال جائز يعني نافذ، واضح؟ فأفعاله نافذة، خب، ومعنى أن يعني عقده نافذ، وماذا؟ وإجارته نافذة، وإقراره نافذ. ومن المعلوم أن غير البالغ وهو الصبي ماذا؟ كما ثبت بالدليل بأنه ماذا؟ أفعاله وأقواله ماذا؟ وأقواله غير النافذة. فمن قوله فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، واضح؟ فإذا الدلالة الرواية واضحة على أنه إذا أتم الغلام 8 سنين فقد بلغ، والدليل على ذلك أنه ماذا؟ تتوجه عليه التكاليف، والبلوغ ليس إلا عنوان لتوجه التكاليف. واضح الدلالة؟ محتاج لتقرير. أحد عنده إشكال في الدلالة؟ يقول فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود. خب، هذه الرواية دلت على أن البلوغ بثمان سنين. خب، هذه الرواية موجودة في الباب 28 من الباب الحدود والتعزيرات، الحديث 13. الباب 28 الحدود والتعزيرات، الحديث 13. نعم، هذا هي مشكلة. الجزء 28 بس الصفحة ما كانت. لا، الجزء 28 الباب 28 كلاهما الباب والجزء اتحدا. خب، وقريب من هذه الرواية رواية أخرى. شوف الروايات متناثرة فوين. قريب من هذه الرواية ما نفس المضمون تقريبا موجودة في الوسائل الجزء 19 صفحة 212. الجزء الثالث 19 صفحة 212 في بقى الوقوف والصدقات الحديث الرابع. لا، الباب أنا ما أدري، يمكن الباب الأول ما كتبت، نسيت الباب. الصفحة 212 الحديث الرابع، الصفحة كتبت أنا بعد ما نسيت ديك الرواية. صفحة 297 الرواية الأولية اللي هي رواية أبي حفص المروزي، صفحة 297 جاي. هذه الرواية الثانية هي رواية الحسن بن راشد. على أي حال، هذا ما هو هذا هاتان الروايتان، رواية الحسن بن راشد ورواية سليمان بن حفص المروزي، تدل على أن البلوغ بثمان سنين، إلا أن كلتا الروايتين ضعيفتي الإسناد. اختصارا، الرواية الأولى ضعيفة الإسناد بنفس الراوي سليمان بن حفص المروزي، هذا ليس له ليس له يعني لا توثيق له. ويقول عن الرجل، من هو الرجل؟ رواية مرسلة أو مضمرة، هو الأصح أن تعبرها ماذا؟ لعله مضمرة. عن الرجل، من هو الرجل ده؟ الإمام أو غير الإمام؟ تقعد يسأل هو عن الرجل، عن الرجل هو صاحب الوسائل عليه السلام. خب، عليه السلام اجتهاد من صاحب الوسائل. خب، والرواية الثانية رواية الحسن بن راشد. رواية الحسن بن راشد ضعيفة لوجود في طريقها العبدي، عبد العزيز العبدي، وقد تقدم البحث في عبد العزيز العبدي، فما دل على 8 سنين ماذا؟ غير تام. أما ما يدل على 13 سنة فهي الرواية التي نقلناها، رواية حمران التي أخذناها في الكتاب. فإن رواية حمران تدل على أنه، تذكرون رواية في بالنسبة إلى من؟ نعم، بالتالي هذه رواية حمران دلت على أنه ماذا؟ دلت على أنه، وأن رواية حمران صفحة، مو رواية حمران، رواية عمار الصابطي، استغفر الله، نعم، موثقة عمار الصابطي. نعم، إذا أتى عليه 13 سنة تجب عليه الصلاة، إذا أتى عليه 13 سنة، فدلت على أنه التكاليف بكم؟ ب13 سنة. هذه موثقة عمار الصابطي. وقد بحثنا في هذه الرواية مفصلا، وقلنا بأنه الرواية وإن كان تامة السنة تذكرون، إلا أن فيها ما لا يمكن الالتزام به، وقلنا بأنه التفكيك في الحجية لا تأتي في هذه الرواية، لأنه مدلولين ماذا؟ طوليين، ليس مدلولين عرضيين. خب، هذا الرواية الثالثة. في رواية، هي رواية ما يدل على 13 سنة. عندنا رواية أخرى تدل على 13 سنة غير هذه الرواية، صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال إذا بلغ أشده 13 سنة ودخل في 14. هذه صحيحة عبد الله بن سنان، الجزء 13 الباب 44 من أحكام الوصايا، الحديث 11 الجزء 13. خب هذه الرواية دلت على أنه إذا أكمل 13 ودخل 14، يعني ماذا؟ يعني إكمال 13، فيدل فنستفيد منها ماذا؟ علامية البلوغ ب13 سنة، وهي صحيحة السند، صحيحة عبد الله بن سنان، موجودة في أحكام الوصايا صفحة ماذا؟ ما الحديث الباب 44 الحديث 11 الحديث 11 من أبواب أحكام الوصايا. يعني عندنا رواية تامة السند تدل على إثبات 13 سنة. ياي بقى 7 سنين، 7 سنين ما عندنا 8، ذكرنا الروايات الأولى 8. خب يقول بعدين أو 7، واضح؟ وقد تقدمت أو ب7، هاي ما تقدمت ب7. خب ب7 ما في عندنا رواية تدل على أن البلوغ ب7. يوجد عندنا روايات، التفت، يوجد عندنا روايات تدل على أن نفوذ وصية الصبي ب7. عندنا روايات تدل على أن نفوذ وصية الصبي ب7. خب من وين هذه الروايات؟ نفس المصدر السابق اللي هي صحيحة عبد الله بن سنان الحديث الثاني، يعني نفس الباب، الباب 44 الحديث الثاني، من الحديث 11 من أحكام الوصايا الحديث الثاني. خب تدل على ماذا؟ تدل على أن الصبي إذا بلغ 7 سنين نفذت وصيته ولا تتكلم عن البلوغ. نعم يمكن إثبات علامية البلوغ بها بناء على إزالة خصوصية الوصية، فإذا جاز أمره في الوصية كشف ذلك أنه ماذا؟ أنه جواز أمره والتكاليف عليه تكون بكم؟ ب7 سنين. إلا أن إزالة الخصوصية محل إشكال، واضح، لأنه إذا درسنا باب الوصايا يحتمل جدا أن الصبي ماذا المميز، أو الصبي إذا بلغ 7 سنين قد نقول بنفوذ وصيته، لكنه الأحكام التكليفية غير ثابتة عليه، من ماذا؟ وجوب الصوم وجوب الصلاة وما شاكل ذلك. فإثبات البلوغ ب7 سنين محل إشكال أصلا، لأنه ما عندي رواية في 7 سنين إلا بالنسبة إلى نفوذ الوصايا، ونفوذ الوصايا ماذا؟ لا يمكن التعميم إلى مطلق الأحكام والتكاليف. خب هذه الروايات، وفي الأنثى 13 سنة، الآن أنا ما نقلتها، خب موجودة في البحث المفصل اللي أعطيتكم إياه سابقا، وهو بحث الشيخ هادي آل الراضي، تذكرون في ال في ال في الفصل في وين؟ في الجزء الثالث من كتاب مجلة أهل البيت، أعطيتكم المصدر فراجعوا. خب كيف نتعامل مع هذا التعارض؟ يعني لو تم الآن، بغض النظر الآن، لو تممنا سند بعض الروايات فيحصل عندنا تعارض بين طائفتين، طائفة ما دل على أن البلوغ بما ذكره المشهور ب15 سنة، وبين الروايات الأخرى بأن البلوغ مثلا في الذكر ب13 سنة، وكذلك في الأنثى يتعارض ما دل على 9 سنين مع ما دل على 13 سنة في الأنثى. فكيف ماذا؟ فكيف نعالج التعارض بين النصوص؟ في طريقة العلاج نقول أن التعارض بين الدليلين فرع حجية كلا الدليلين، فإن الذي يعارض الحجة هو الحجة، أما اللا حجة فلا يعارض الحجة. وبالتالي نقول أن الروايات التي تضمنت البلوغ بغير 15 سنة في الذكر وغير 9 سنين في الأنثى قد يقال ليست تامة الحجية، لا من جهة عدم تمامية السند، بل من جهة أن إعراض الأصحاب عن رواية كاسر لها، فنتمسك بكبرى أن الإعراض كاسر لماذا؟ لصحة السند. فكما أن العمل والاستناد جابر، كذلك أيضا الإعراض كاسر. وحيث أن المشهور من الأصحاب الذي كاد أن يكون اتفاقيا، لأن المخالف في هذه المسألة لم ينسب إلا إلى ابن الجنيد والإسكافي وغيره، 3-4 فقط، فتقريبا الإجماع وأكثر الأصحاب إن لم نقل يعني أكثرهم، يعني أكثر إن لم نقل كلهم، قد ماذا؟ قد أعرضوا عن العمل بهذه الروايات. والحال التفت أن الروايات التي دلت على غير 15 سنة وغير 9 سنين كانت في متناولهم، وكانت في ماذا؟ في معرضهم، ويعلمون بها ونقلوها في كتبهم، لكن لم يعملوا بها مع كونها بعضها صحيحة الأسناد. فكلما عندنا قاعدة يقولون كلما زادت الرواية صحة من لحاظ السند، ومع ذلك أعرض عنها المشهور، يزيد ذلك ضعفا لها، لأن مقتضي العمل فيها مقتضي ماذا؟ قوي. فإذا كان مقتضي العمل لها قوي، ومع وجود هذا الاقتضاء القوي للعمل لم يعمل بها الأصحاب، إنما عملوا بروايات أخرى، فيكون هذا موجبا لماذا؟ لضعف هذه الرواية. وبالتالي ما دل على 13 سنة كما وثقت عمار وغيره لا نعمل بها. لماذا؟ لعدم حجيتها. ليش لا حجيتها؟ لإعراض المشهور عليها. هذا وهذا مبني على كبرى ماذا؟ كاسرية الإعراض. إذ البحث تارة يقع في جابرية العمل وتارة في كاسرية الإعراض، ووقع النزاع بين الأصوليين وبين الأعلام أن الإعراض كاسر أو ليس بكاسر، على رأيين. الرأي الأول ما ذهب إليه المشهور، وتبعهم على ذلك السيد الشهيد الصاد والشيخ الوحيد حفظه الله وغيره من الأعلام، فقالوا أن الإعراض كاسر، وإن قد نقول أن العمل ليس بجابر. تفتينا؟ السيد الشهيد يقول العمل ليس بجابر لكن الإعراض كاسر، يعني أسوأ الاحتمالات تضعيف الرواية، العمل ليس بجابر والإعراض كاسر. فالمشهور ذهبوا إلى هذا، يعني ما من ألقان بالعمل علينا بالإعراض، فالمشهور ذهبوا إلى أن الإعراض كاسر. وخلافا للمشهور الشهيد الثاني صاحب المسالك، وتبعه على ذلك السيد الخوئي والشيخ التبريزي، قالوا بأن الإعراض ليس كاسر كما أن العمل ليس بجابر. وهذا يتوقف عن بحث مفصل محله في الأصول، أن هل الإعراض كاسر؟ ما هي نقطة الكاسرية؟ أنا الآن بيّنت بأن الرواية في متناولهم وماذا وفي معرضهم، ومع ذلك لم يعملوا بها، فكلما ازدادت الرواية صحة فمقتضي العمل فيها قوي، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ تسقط عن الحجية. خب هل هذا الكلام تام أو مو تام؟ سيد الخوي والشيخ التبريزي وصاحب المسالك وغيرهم أيضا خلافا للمشهور لم يقبلوا هذا البيان، إذ قالوا بأن المدار على حجية خبر الثقة، فما دام يوجد خبر ثقة فنعمل به لتمامية أدلة خبر الثقة، لأن أدلة خبر الثقة حجة مطلقة سواء أعرض عنه المشهور أو لم يعرض عنه المشهور. لكن هذا الكلام محل أي حمل في الأصول تأمل. فبناء على هذا المبنى نقول لا تعرض في البين، فنعمل بروايات ما دل على رأي المشهور. واضح الفكرة؟ بالتالي لا تعرض أصلا، لأن ذيك الرواية ساقطة عن الحجية بسبب الإعراض، فحينئذ ما عندنا لطائفة حجة وهي طائفة المشهور. خب إذا لم نقبل بهذا المبنى، وقلنا بأنه عمل المشهور إعراض المشهور ليس بكاسر، فحينئذ نبحث عن المرجحات عند التعارض. وهناك نزاع في الأصول في ترتيب المرجحات. هل نذهب أولا إلى موافقة الكتاب وبعد ذلك إلى مخالفة العامة وبعد ذلك إلى الشهرة، أو أنه نعمل بالشهرة أولا ثم مخالفة الكتاب؟ هناك خلاف في ترتيب ماذا؟ ترتيب المرجحات. لكن على أي حال، من المرجحات الشهرة، فإنها مرجحة لأحد الروايتين على الأخرى عند التعارض. وتقدم منا سابقا بأنه الشهرة الثلاث، شهرة ماذا؟ شهرة فتوائية وعملية وروائية. فأي شهرة هي ماذا؟ هي التي مرجحة للتعارض في باب التعارض، أي شهرة؟ هنا وقع نزاع بين الأصوليين. بعضهم قال أن الشهرة المرجحة عند التعارض الشهرة الروائية، وهو رأي المشهور. فالشهرة التي يرجع لها كمرجح عند التعارض الشهرة الروائية، لا الشهرة الفتوائية أو الشهرة العملية. فخذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، المراد بما اشتهر يعني بما اشتهر روايته. وهناك مبنى آخر يقول المدار في الترجيح الشهرة الفتوائية لا الشهرة الروائية. فبناء على أن الترجيح بالشهرة الفتوائية يتضح الأمر أيضا بأنه الشهرة الفتوائية مع من؟ مع الرأي المشهور. فحينئذ لا يحصل التعارض، يعني لا يحصل التساقط بين الطائفتين، بل نرجع إحدى الطائفتين على الأخرى بأي بركة؟ ببركة الشهرة الفتوائية. إذا فرضنا أنه لا يسع عندنا الشهرة الفتوائية ليست بماذا المرجع، ولا يوجد شهرة رواية في البين، يحصل التعارض المستقر ولا ترجيح، فيحصل عندنا تساقط بين الدليلين. إذا تساقط الدليلان ماذا نرجع؟ يلا من يجاوب؟ نرجع إلى الأصل العملي. خب هل هذا الكلام صح؟
لا.
يعني نرجع إلى الاستصحاب. ها لا. يأتينا البحث السابق. يأتي البحث السابق. شوف كل أبحاث مترابطة فيما سبق. قلنا فيما سبق أن الرجوع إلى الاستصحاب في مقامنا من قبيل دوران الأمر بين استصحاب حكم المخصص والرجوع إلى عموم العام. تذكرون المطلب؟ فعند التعارض وتساقط كلا الدليلين نرجع إلى عندنا عموم فوقان يسمى، وهو إطلاقات أدلة التكليف. عندنا عموم فوقان في البين وهي إطلاقات أدلة التكليف، وعندنا استصحاب كما بينا سابقا. فيدور الأمر بعد التساقط في الشخص الذي بلغ مثلا 14 سنة، هل هذا مكلف أو غير مكلف؟ مقتضى إطلاقات أدلة التكليف ما هو؟ إثبات التكليف. مقتضى استصحاب حكم المخصص كما تقدم بيانه ما هو؟ عدم التكليف. فيحصل تعارض بين استصحاب حكم المخصص وبين إطلاقات ماذا؟ وإطلاقات أدلة التكليف. فما هو المرجع حينئذ؟ نقول إنما يصح الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص إذا قلنا في مسألة الدوران بين استصحاب حكم المخصص وبين الرجوع إلى ماذا؟ إلى عموم العام. نقدم استصحاب حكم المخصص على عموم العام، وقلنا هذا خلاف المشهور. هذه نظرية من؟ السيد بحر العلوم. هي كلها تقدمت، هي كلها تطبيق إلى ما تقدم. هي نظرية سيد بحر العلوم، وقلنا أن هذه النظرية محل إشكال. وإذا قلنا محل إشكال فحينئذ نقول في مسألة دوران الأمر بين عموم العام وبين استصحاب حكم المخصص نرجع إلى عموم العام. بل قد يقال أصلا لا محل للرجوع للاستصحاب في الشبهات الحكمية كما ذكرنا، كما ذهب إلى ذلك السيد الخوي والشيخ التبريزي. ليش؟ قالوا أصلا استصحاب في الشبهات الحكمية غير حجة، فإذا كان غير حجة لا محل للرجوع للاستصحاب في المقام، بل نرجع إلى العموم الفوقاني. متفتين؟ يعني عند التعارض بين الدليلين الخاصين يتعارضان ويتساقطان، مو دائما تصل النوبة إلى الأصل العملي، قد يوجد عموم فوقاني. وهنا موردنا نرجع إلى العموم الفوقاني، لإذا قلنا بتقديم العموم الفوقاني على استصحاب حكم المخصص كما هو الصحيح، أو نقول لا أصلا استصحاب حكم المخصص لا يجري استصحاب لأن الشبهة شبهة حكمية. وإذا كان كذلك فحينئذ ماذا يصل النتيجة؟ ما تكون النتيجة أنه الشخص إذا بلغ 14 سنة فحينئذ يجب عليه التك تكليف ببركة عموم العام. إذا ما قبلنا بالرجوع إلى استصحاب حكم المخصص بدعوى التفت المطالب، إذا قلنا بأنه استصحاب حكم المخصص لا يجري لأن الشبهة حكمية، وقلنا لا يوجد عندنا إطلاقات في أدلة التكليف، وناقشنا في هذه الإطلاقات كما ناقش من؟ تذكر من ناقش؟ صاحب الحدائق، قال يا أيها الناس وكذا، هي محمولة ببركة الجام بين يا أيها الناس ويا أهل الذين آمنوا، نجمع النتيجة يا أيها الذين آمنوا، فما عندي إطلاقات في أدلة التكليف مثلا، فتصل النوبة إلى ماذا؟ إلى إذا ما عندي استصحاب ولا عندي عموم، تصل النوبة إلى البراءة، ومقتضى البراءة عدم التكليف. ولهذا يقول: ثم إن في المقام روايات تدل على تحقق البلوغ في الذكر بأربع عشرة سنة أو بثمان سنين، وفي الأنثى في قلنا أيضا في الذكر بثلاث عشرة سنة أيضا، وفي الأنثى بثلاث عشرة سنة، وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها، أو بسبع. فماذا نفعل عند التعارض؟ يقول: فإن تحقق هجران الأصحاب لها لهذه الروايات خلاف المشهور سقطت عن الحجية بذلك، فما في تعارض أصلا، فقط عندنا يشري في الميدان ويجري في الميدان فقط الروايات المشهور، وإلا يعني ماذا وإلا؟ يعني إذا لم نقول أن تحقق هجران الأصحاب ساقط له عن الحجية يكون كلاهما حجة فيحصل التعارض. خب ما تصل النوبة إلى الاستصحاب كما يقول مصنف، نعمل المرجحات أول، فإذا قلنا بالمرجحات الشهرة الفتوائية خب خلاص انتهينا، تم كلام المشهور. إذا لم نقل بوجود مرجح كان المرجع هو الاستصحاب. خب متى يقول مرجح الاستصحاب؟ إذا فرضنا أن الاستصحاب مقدم على عموم العام، على العموم الفوقاني في دوران الأمر بين استصحاب حكم المخصص وماذا؟ وعموم العام، مباشرة تصنوا بالأصل العملي كما ظهر العباب مشكل. يقول: وإلا كان المرجع هو الاستصحاب لو فرضت حجية كل واحد من المتعارضين في نفسه وتساقطهما بالمعارضة. هنا نكتة وننهي المحث لما بالخلف المطلب السابق. هناك نزاع بين الأصوليين، يعبر بالمرجع، هناك نزاع بين الأصولين أشرنا إليه في اللمعة، أن الأصل العملي مرجعون عند التساقط أو مرجحون في مورد التعارض. شفت العبارات؟ هناك نزاع أن الأصل العملي هو مرجع عند التعارض والتساقط، يعني يتعارض يتساقطان كل واحد يموت نرجع إلى من؟ للأصل العملي، فيكون الأصل العملي مرجع بعد التساقط، أو أن الأصل العملي مرجح لإحدى الطائفتين عند التعارض. إذا قلنا بأن الأصل العملي مرجح لا مرجع، فحينئذ ماذا نقول؟ نقول إذا قلنا بالاستصحاب حكم المخصص يكون هذا الاستصحاب مرجح لأي طائفة؟ تفهم المطلب؟ إذا قلنا أنه مرجح من المرجحات، خب كما أن الشهرة الفتوائية مرجح، الأصل العملي مرجح، ما وافق الأصل هو مرجح، خذ بما وافق الأصل. خب ما في رواية خذ ما وافق الأصل، يعني خذ بما اشتهر، بس أقول لك خذ بما وافق الأصل. خب فيكون الأصل ماذا؟ مرجح. خب الأصل مع من؟ مع الرواية التي يقول بأن التكليف بخمسة عشر سنة أو بثلاثة عشر سنة. يأيه سؤال، نقول ما هو مقتضى استصحاب حكم المخصص؟ ما هو استصحاب حكم المخصص؟ أنه حكم المخصص. ما هو حكم المخصص؟ الصبي غير المميز غير مكلف. استصحاب حكم المخصص ما هي نتيجته؟ نفي التكليف. فإذا كان استصحاب حكم المخصص كما تقدم نتيجته نفي التكليف، فيكون مقتضى أنه الشخص إذا بلغ 14 سنة هو غير مكلف، فيكون الترجيح بأي روايات؟ بالروايات التي تقول أن التكليف بخمسة عشر سنة. فحتى بناء على أنه الاستصحاب مرجح، الترجيح على رأي المشهور. واضح مطلب؟ إذا قلنا باستصحاب حكم المخصص واضح، وإلا إذا قلنا بأن الاستصحاب لا يجري يكون الأصل براءة. أصل براءة ما لنا علاقة بالأصل براءة. أصل براءة مع من؟ أصل براءة مع من؟ مع الخمسة عشر أيضا. لا ما في هذا في مسألة الأصل ما في تعارض، إنما نرجع إلى عمران عند التساقط. الأصل يوكي ما تتساقط أنا رجح انتفيت، إنما نرجع إلى عموم الفوقاني إذا صار تعارض بين الدين وتساقطا، إذا تساقطا ومات ونرجع للعموم الفوقاني. الأصل العملي ماذا يقول؟ الأصل العملي يقول أنا ما خليك تموت، أنا ماذا أحييك، أنا أرجحك، إذا رجحت ما تصنب العموم الفوقاني. يأتي البراءة ماذا يقول البراءة؟ يقول البراءة أنت حي ترزق لا تموت لكي يأتي العموم الفوقاني. فأصالة البراءة والاستصحاب كلها مع رأي المشهور، واضح؟ هذا تمام الكلام. والأمر الثاني الشك في البلوغ، يأتي هي سؤال لكم بكرة أريد جواب، وبحثوا لي مسألة الاستصحاب في الشبهات المفهومية وتطبيق، كل واحد يكتب ما يتوصل إليه أن الاستصحاب في الشبهة المفهومية يجري أو لا يجري مع تطبيقات، تطبيق واحد أريد فقط لذلك، تطبيق للاستصحاب في الشبهة المفهومية، ما بعطيكم مص عشان تراجعون، واضح؟ ف راجعوا غدا نشوف إن شاء الله قبل الدرس كيف يعني الاستصحاب في الشبهة المفهومية، لأن بكرة بيمر علينا مطلب الاستصحاب في الشبهة المفهومية. هذا تتمت الكلام ولا المطالب أهم في تفصيل واجد كثير، لكن هذا ما يتناسب مع مستوى الكتاب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 15 شهر.